بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج تواصل. هذه الحلقة الختامية لهذا البرنامج. في الحلقات السابقة تحدثنا عن عدد من المهارات التي نحتاجها في التواصل مع الآخرين لبناء علاقات إيجابية وفاعلة وناجحة ومؤثرة. في هذه الحلقة سأضع عدد من القواعد التي نحتاجها أيضا في التواصل مع الآخرين. هذه القواعد هي قواعد عامة وقواعد مهمة، ونضيفها إلى ما أخذناه سابقا من مهارات لتكتمل الصورة، ولنستطيع إن شاء الله تعالى أن نبني مهاراتنا في التواصل مع الآخرين. القاعدة الأولى التي نحتاجها في التواصل مع الناس: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. هذه قاعدة مهمة جدا، فالتواصل مع الله عز وجل والنجاح فيه هو الأساس في نجاح الإنسان في جميع مجالات حياته، ومنها التواصل مع الآخرين. فالإنسان عندما يقبل بقلبه على الله عز وجل فإن الله سيقبل بقلوب الناس عليه، وهذا مصداق لقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمؤمنين الذين يعملون الصالحات والطاعات ويقدمون الخير للناس، هؤلاء سيجعل الله لهم محبة ومودة وزلفة وقربة وألفة في قلوب الناس من حولهم. فهذه هي القاعدة الأولى: أصلح ما بينك وبين الله، تميز في اتصالك مع الله عز وجل، ابني علاقة إيجابية مع ربك سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. كلما كانت علاقتك مع الله عز وجل ناجحة، كلما كنت ناجحا في علاقاتك مع الآخرين. القاعدة الثانية: تواصل مع ذاتك بإيجابية. التواصل مع الذات هو أساس ومنطلق للتواصل مع الآخرين، فالذي يحسن التواصل مع ذاته سيحسن التواصل مع الآخرين في الغالب، والذي يفشل في تواصله مع ذاته فمن باب أولى أنه سيفشل في تواصله مع الآخرين. ماذا نقصد بالتواصل مع الذات؟ التواصل مع الذات نقصد به عدة أمور. الأمر الأول: اعرف ذاتك. لابد أن يتعرف الإنسان على نفسه. النفس البشرية فيها خبايا وخفايا وأسرار وجوانب تحتاج إلى استجلاء واستكشاف، فالإنسان لابد أن يتعرف على نفسه فيعرف نقاط القوة، يعرف نقاط الضعف، يعرف نقاط التميز. لابد أن يعرف الإنسان شخصيته على حقيقتها، يعرف ما هي الأشياء التي تجعله يغضب، ما هي الأشياء التي تسبب له الضغوط المستمرة، ما هي الأشياء التي تستفزه باستمرار، ما هي الأشياء التي تجعله مرتاحا، وما هي الأشياء التي تجعله متضايقا. هذه الأشياء تعرفها عن نفسك. لابد أن يعرف الإنسان قدراته وطاقاته وإمكاناته، فإذا عرف هذه الأشياء يستطيع أن يوظف نفسه توظيفا إيجابيا، ويستطيع أن يتعامل مع ذاته تعاملا ناجحا. إذن النقطة الأولى من التواصل مع الذات: اعرف ذاتك. النقطة الثانية: اقبل ذاتك كما هي. هذه من النقاط المهمة، وهي قبول الذات. لابد أن يقبل الإنسان نفسه كما هي. اقبل نفسك بما هي عليه من إيجابيات ومن سلبيات. اقبل نفسك حتى لو رأيت فيها أخطاء وتقصير، رأيت فيها مساوئ، رأيت فيها عيوب، فهذه طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية من طبيعتها الخطأ والنقص والمعصية والزلل والتفريط، هذه طبيعة النفس البشرية. ولذلك لا تتطلع دائما إلى المثال أو إلى الكمال فتتعب نفسك. الإنسان لابد أن يقبل ذاته كما هي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالخطأ والنقص هي طبيعة بشرية. ولذلك بعض الناس تجد أنه قد يفرط في التوبيخ والتقريع والتحقير وجلد الذات، وهذا لا شك أنها إشكالية كبيرة. الإنسان لا بأس أحيانا أن يندم، أحيانا ممكن الإنسان يندم على معصية، أو يندم على موقف فعله، أو يندم على خطأ في حق أحد من الناس، وتجد الإنسان أحيانا يلوم نفسه، وهذا شيء طبيعي، بل إن هذه من حالات النفس، وقد ذكرت في القرآن عندما قال الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالإنسان يلوم نفسه أحيانا في بعض المواقف، لكن أن يكون هذا ديدن الإنسان وأن يفرط في اللوم والتقريع والتحقير والإحباط والندم، هذا شيء مرفوض تماما، بل أنه يجعل الإنسان دائما يعيش في دوامة من السلبية، ويعيش في دوامة دائما من الضغوطات، ويعيش في دوامة من الهالة التي يراها لنفسه دائما، الهالة السوداوية. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أن تقبل ذاتك كما هي، ثم تبدأ في تعديلها وإصلاحها. ما في بأس أن الإنسان يعرف سلبياته أو يعرف نقاط الضعف ثم يبدأ في إصلاحها. أما الإفراط في تحقير الذات وفي الندم والتوبيخ، هذا شيء مرفوض، بل إن السنة النبوية جاءت برفض هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي. أحيانا عندما يمر بالإنسان مرحلة ضعف ونقص وتقصير، فقد يعبر فيقول خبثت نفسي. كلمة الخبث أو وصفه لنفسي بأنها خبيثة، هذا وصف غير لائق. فجاء التوجيه بأن لا تقول خبثت نفسي، وإنما يقول الإنسان لقصت نفسي، أي أنها الآن في حالة فتور وفي حالة ضعف. إذن نحتاج في التواصل مع الذات إلى أن نفهم ذواتنا بشكل إيجابي، ثم أن نقبلها كما هي، ونبدأ في التعديل ونبدأ في التحسين. الشيء الثالث في التواصل مع الذات بإيجابية، إدارة الذات بشكل فاعل وناجح. تعرف متى تغضب، تعرف كيف تدير مشاعرك، تعرف كيف تدير مواقفك، كيف أدير الحالات التي تمر بي في حياتي اليومية. هذه الإدارة للانفعالات وللمشاعر، وإدارة الوقت، إدارة الأهداف، إدارة برامجك، هذه نحتاجها، وهي مهمة جدا في التواصل الإيجابي. الأمر الرابع الذي نحتاجه في التواصل الناجح مع الذات هو تطوير الذات. إذن هذه القاعدة الثانية، تواصل مع ذاتك بإيجابية. فعندما تتواصل مع ذاتك بشكل إيجابي وناجح، تستطيع أن تتواصل مع الآخرين بشكل فاعل. تجد أن تواصلك الناجح والإيجابي مع ذاتك يشعرك بالطمأنينة وبالسكينة وبالسعادة وبالراحة وبالهدوء، مما يساعدك في بناء علاقات إيجابية مع الآخرين. القاعدة الثالثة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، ضع نفسك مكان الآخرين. إذا أردت أن تفهم الناس من حولك فضع نفسك مكانهم. إذا أردت أن تعرف كيف يفكر الناس فضع نفسك في مكانهم. إذا أردت أن تعرف ما الذي يغضب الناس ضع نفسك في مكانهم. إذا أردت أن تعرف ما الذي يسعد الناس ضع نفسك في مكانهم. فأنت عندما يحصل موقف من شخص، ضع نفسك في مكانه وتخيل كيف سيتصرف. مثلا شخص أخطأ في حقك، وأنت الآن تريد أن ترد عليه أو تتعامل معه وفق هذا الخطأ، ضع نفسك في مكانه. ماذا تتمنى أن يتعامل معك الناس إذا أخطأت؟ ستقول: والله أتمنى العفو، أتمنى الصفح، أتمنى العذر، قبول العذر. إذن أنت لابد أن تعامل الناس بنفس الطريقة. إذا أخطأ إنسان لابد أن تعفو وتصفح وتقبل منه العذر. طيب إنسان أخطأ مثلا أو قام بتصرف معين، ضع نفسك في مكانه قبل أن تتعامل معه. طيب هذا الإنسان الذي أخطأ يتمنى من الناس أن يستروه، أن يتغافلوا عن موقفه وعن فعله وعن سلوكه. إذن أنت لابد لو وضعت نفسك في مكانه ستتمنى هذا الأمر. فلذلك عندما يخطئ إنسان مثلا أو تسمع عنه شيء، فلابد أن تعامله بالستر وبالعذر، وتعامله بالتغافل وبالتجاوز عن أخطائه. فخذ هذه القاعدة دائما في حياتك، ضع نفسك مكان الآخرين. عندما تضع نفسك في مكانهم ستتفهم مواقفهم، وبالتالي ستعذرهم. أحيانا إنسان يتصرف في لحظة غضب فيقول كلام لا يقصده، يقول كلام ربما جارح، ولكن تفسيرنا لهذا الكلام الجارح هو أنه نابع من لحظة غضب ولحظة استفزاز. طيب أنت لو كنت في مكانه ربما تصرفت بنفس التصرف، فعند ذلك تجد أنك تتفهم هذا الموقف وتكون أكثر إعذارا للشخص. دعونا أيها الإخوة نتعود أن نضع أنفسنا في مكان الآخرين. إذا إنسان حصل له شيء جميل، تجد أنه في هذه اللحظة يتمنى أن يجد منك التهنئة، يجد منك الإشعار بالفرح والسرور، عند ذلك ستقوم مباشرة وترسل له تهنئة أو تتصل عليه وتشاركه هذه الفرحة. عندما يكون الإنسان في موقف حزن، فتجد لو وضعت نفسك في مكانه لتمنيت أن يواسيك الناس، أن يتصلوا بك، أن يخففوا من معاناتك. فكذلك عندما يحصل الإنسان موقف محزن أو موقف مؤثر، ينبغي أن تكون قريبا منه وأن تتواصل معه وأن تخفف من ألمه ومن هذا الموقف المحزن الذي مر به. نكمل ما تبقى من قواعد في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى.
إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فأخذك للعلم قل لي متى.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. القاعدة الرابعة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، تقول هذه القاعدة: اخسر المواقف ولا تخسر الأشخاص، أو اخسر المواقف واكسب الأشخاص. أحيانا يحصل موقف في حياتك، إما في البيت أو في العمل أو مع أحد الزملاء، هذا الموقف كل واحد منا في أي موقف يمر عليه يتمنى أن يخرج منه منتصرا أو فائزا. في هذا الموقف الذي يمر عليك لا مانع أن تخسر هذا الموقف، بمعنى أن ينتصر الشخص الآخر أو أن يفوز عليك في هذا الموقف، أو أن تخرج أنت من هذا الموقف معتذرا متأسفا، أو أن تتجاوز عن الشخص في هذا الموقف وتتغافل وتتنازل عن حقك الشخصي. هذا الموقف عندما تتنازل فيه أنت تكسب الشخص الذي أمامك. فأنت الآن بين خيارين: إما أن أكسب الموقف وأخسر الشخص، أو أن أكسب الشخص وأخسر الموقف. تقول هذه القاعدة: اكسب الأشخاص واخسر المواقف. لماذا نقول هذا الأمر؟ الأشخاص تستمر علاقتك معهم بينما المواقف تنتهي. أنت اليوم خسرت مثلا موقف مع أحد زملائك في العمل، الموقف انتهى وسينسى بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة، لكن هذا الزميل سيبقى معك في العمل وستستمر العلاقة بينكم لعشرات السنين. هذا الابن أو هذا الأخ أو هذا القريب قد تخسر أنت موقف معه، لكنك تكسب هذا الشخص فيستمر معك في بقية حياتك. لا بد أن نعرف أيها الإخوة أن هذه الحياة قصيرة، وهؤلاء الأشخاص سنلتقي بهم في أكثر من مكان. قد تخسر موقف مع شخص في مكان عابر، قد يأتي يوم من الأيام فتجد هذا الشخص في موقع مسؤولية أو في مكانة أو في منصب أو في موقع لعمل ما، قد تحتاجه في يوم من الأيام فتتذكر أنك أسأت أو أنك خرجت منتصرا في موقف ولكنك خسرت هذا الشخص. لا بد أن ندرك أيضا أيها الإخوة أن الناس يتغيرون، الناس لا يبقون على حال واحدة، الناس تتغير أفكارهم وتتغير آراءهم ويتغير سلوكهم. الشخص الذي أخطأ في حقك اليوم ترى يتغير بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، ليس هو ذات الشخص. فنحن نمر في حياتنا بمراحل من المراهقة والطيش والاستعجال، بل نمر أحيانا في حالات من الانفعال والغضب، فربما يحصل الخطأ في موقف في حالة يعاني هذا الشخص مثلا من ضغط معين، ضغط في العمل، ضغط في البيت، ضغط مالي ونحو ذلك. فعندما أتجاوز الموقف وأخسر الموقف في مقابل أن أكسب هذا الشخص، ستجد ربما يقابلك هذا الشخص بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فيأتيك معتذرا، يأتي وهو قد حفظ لك ذلك الموقف الذي تنازلت فيه ولكنك كسبت هذا الشخص. إذا احفظوا هذه القاعدة: اخسر المواقف واكسب الأشخاص. القاعدة الخامسة أيها الإخوة التي سنتحدث عنها، تقول هذه القاعدة: تعامل مع الناس وفق ما يحبون وليس وفق ما تحبه أنت. ودعوني أستعير هذه القصة التي يذكرها ديل كارنيجي، يقول عن نفسه أنه كان يحب صيد السمك. يقول: فكنت أذهب إلى البحر لأصطاد السمك. تعرفون أن الصياد يضع الطعم في السنارة، هو يقول عن نفسه، يقول: أنا كنت أحب الفراولة، ولكن إذا وضعت الفراولة في السنارة ورميتها في البحر فإن السمك لا يحب الفراولة وبالتالي لن أصيد السمك، ولكن السمك يحب الدودة، فإذا وضعت له دودة في هذه السنارة فإن السمك سيأتي لها ليأكلها وأصطاده بعد ذلك. ما الذي يريده من هذا المغزى؟ يقول: أنا أريد السمك، إذا أقدم للسمك الشيء الذي يحبه وليس ما أحبه أنا. فنحن نريد في حياتنا أيها الإخوة أن نقدم للناس ما يحبونه ليس ما نحبه. عندما تجلس مع الناس في مجلس تحدث بما يحبه الناس وليس بما تحبه أنت. قد تجلس مع شخص له مثلا تخصص أو مجال أو بارع أو يحب مثلا التقنية، عندما تجلس معه وتسأله في التقنية تتيح له الحديث عن نفسه وعن إنجازاته وعن عمله، فهذا يجعل شخص سعيدا وتستطيع أن تكسبه من خلال هذه الجلسة. عندما تجلس مع والدك ووالدتك في البيت لا تتحدث أنت عن نفسك ومواقفك، دعهم يتحدثون، هم يتحدثون عن مواقفهم، يتحدثون عن ماضيهم، يتحدثون عن احتياجاتهم. فدائما في تعاملك مع الناس تعامل وفق ما يحبونه، لا تنسى هذه القاعدة، تعامل وفق ما يحبونه هم وليس ما تحبه أنت. الذي يغلب علينا أننا في مواقفنا وجلساتنا وفي حديثنا دائما نقدم ما نحبه نحن، وأحيانا قد تتحدث في مجلس ساعة ساعتين وثلاث والناس منصتون لك فتتوقع أنهم الآن يحبون منك هذا الكلام، وهم في الحقيقة يجاملونك لأنك طول الوقت تتحدث عن نفسك ولم تعطيهم فرصة للحديث فيما يحبونه هم. فلذلك احرص دائما على أن تقدم للناس الشيء الذي يحبونه، هذا إذا أردت أن تصطاد قلوبهم وأن تكسب مشاعرهم وأن تكسب مواقفهم أيضا لصالحك. القاعدة الأخيرة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة، هذه القاعدة أيها الأخوة مهمة جدا ولا نستغني عنها في أي وقت، وهي الإحسان. أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم، فطالما استأثر الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس بكلمة، أحسن إلى الناس بموقف، أحسن إلى الناس حتى بمشاعرك، ستجد أن الناس يحفظون لك هذا الموقف أبدا. صناع المعروف لا تضيع أيها الإخوة، والذي يمشي بجبر الخواطر بين الناس فإنه ستدركه عناية الله عز وجل في جوف المخاطر. فدائما لابد أن تمشي بين الناس بالإحسان. في حادثة الإفك عائشة رضي الله عنها كانت تبكي بكاء مريرا جراء التهمة التي طالتها، فجاءتها امرأة من الأنصار ودخلت إلى حجرة عائشة وبكت معها، تقول لا أجد ما أواسيها به إلا أن أشاركها في البكاء. هذا نوع من الإحسان. أحسن إلى الناس بالمال، أحسن إلى الناس ببذل الوقت، ببذل الجاه، أحسن إلى الناس بقضاء حوائجهم، وسترى كيف أنك تستطيع أن تكسب قلوبهم وأن تبني علاقات إيجابية وناجحة وفاعلة. في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة سأشير إلى كتابين من الكتب المهمة جدا في مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين. هذا الكتاب ترون أمامكم، الكتاب الأول اسمه فن الإقناع، فن الإقناع، إذا أمكن المخرج حمل زوم على الكتاب، فن الإقناع. هذا الكتاب جميل جدا في التعامل مع الناس، ونجد أن المؤلف عبر عن الكتاب بجملة رائعة جدا، قال الفوز بلا ترهيب. يعني كيف تفوز بقلوب الآخرين، كيف تكسب قلوب الناس بمحبة وبمودة وليس بقوة وبترهيب أو بنوع من الفرض عليهم. فن الإقناع، الفوز بلا ترهيب. هذا الكتاب تحدث فيه في 10 فصول، وحقيقة أنها جميلة جدا في التعامل مع الناس وإقناعهم والتأثير عليهم والتغيير في أفكارهم. الكتاب الثاني كتاب الاتصال بثقة، الاتصال بثقة. هذا الكتاب من الكتب الجميلة جدا في مهارات الاتصال. هذا الكتاب يحوي على 1042 نصيحة، 1042 نصيحة أو وصية في التواصل، فذكر النصائح بأسلوب جميل وهي مقتضبة ومختصرة، بعضها تعرض في شكل قصة أو في شكل موقف أو في شكل نصيحة مبسطة. أدعو لقراءة مثل هذين الكتابين وأيضا حضور البرامج أو دورة تدريبية أو الجلوس مع الأشخاص الذين يمكن أن يساعدونا في الارتقاء بمهاراتنا في التواصل والتعامل مع الآخرين. أيها الإخوة والأخوات، نشكر لكم حسن إنصاتكم ومتابعتكم لهذا البرنامج في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حسن خلقه وعمله، ونسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها وأن يجعلنا ممن يألف الناس ويألفونه، وأن يجعلنا ممن يحب الناس ويحبونه، وأن يجعلنا ممن يتواصل مع الناس بإيجابية وفاعلية ونجاح. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ونكرر الشكر لكم والشكر كذلك للشباب الرائعين الذين شاركوني في الحلقات الماضية في هذا البرنامج. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.